السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد لقاؤنا أيها الأخوة الكرام لنواصل معا شرح ما جاء في بقية نظم الورقات، ولقد قطعنا شوطا لا بأس به في شرح هذا النظم إلى أن وصلنا معا إلى باب الأفعال. وباب الأفعال كما سبق أن أشرنا إليه باب عظيم النفع، وكثر كلام الأصوليين فيه حتى عد من أشكال مباحث علم الأصول، وهو يتعلق بالدليل الثاني من الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية هي القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، فالقياس، فالاستصحاب، فمذهب الصحابي كما سوف نراه إن شاء الله تعالى في مجالس اللاحقة إن شاء الله. إذن فباب الأفعال هو جزء من مباحث السنة، لأنه كما لا يخفى عليكم أن السنة ثلاثة أنواع من حيث العموم: السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة التقريرية. فالناظم رحمه الله تبعا للجويني صاحب المتن سيتطرق في هذا الباب إلى الأفعال والتقريرات، إلى الأفعال، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى تقريراته، إقراراته. هذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في شرح أبيات هذا الباب، باب الأفعال. فقال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى ففعل المقربة، من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. وسنتطرق إلى باب الأفعال أولا في مقدمة في بيان أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو حكم أو عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم المبحث الثاني نتطرق فيه إلى أنواع أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم المبحث الرابع نتطرق إلى حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، أي بعد ما نعرف الأنواع نبين حكم كل نوع من أنواع أفعاله عليه الصلاة والسلام على الأمثلة. والمبحث الرابع هو الحديث عن السنة التقريرية. وعيد أولا، المبحث الأول في عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أنواع أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم حكم هذه الأفعال، في الأخير نتطرق إلى السنة التقريرية وحكمها. من أين أتينا بالمبحث الأول؟ قد يقول قائل: من أين أتينا بالمبحث الأول وهو عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقال الناظم رحمه الله تعالى: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. هو يشير رحمه الله بهذا الكلام إلى هذا المبحث عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. جرت عادة المؤلفين والمصنفين في أصول الفقه أنهم يتحدثون مقدمة لمبحث الأفعال. جرى أغلب المصنفين إلى الحديث عن عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما ترونه في كتب الأصوليين وقدامى ومعاصرين بين يدي الأفعال، يتحدثون عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نعلم أن ثمة أمورا قد اتفق عليها العلماء، وأمورا وإن ثمة أمورا قد اختلفوا فيها. فمما اتفقوا عليه أن الأنبياء معصومون من الكبائر، معصومون من الكبائر اتفاقا، هذا ليس فيه خلاف. هل هم معصومون من الصغائر؟ هل هم معصومون من الصغائر؟ هنا خلاف. الذي عليه المحققون أنها تقع منهم ولا يقرون عليها، تصدر من الأنبياء الصغائر ولكن لا يقرون عليها أبدا. الله لا يقرهم على ذلك، بل يوجههم ويربيهم ويزكيهم ويصوبهم. هذا فيما يخص الصغائر. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من ما ترونه في مجموع الفتاوى، أطال رحمه الله في الحديث عن هذه القضية، يبين أن الأنبياء معصومون من الكبائر، هذا لا إشكال فيه، وأنهم غير معصومين من الصغائر ولكن لا يقرون عليها. مثل الإنسان قد يفعل الصغيرة ويواظب عليها، سائر الناس يواظبون على الصغائر ولا يوجهون ولا يصوبون، لكن الرسول والرسل عموما لا يصوبون على فعل الصغيرة. بمجرد أن تصدر منهم وأن يعاتبهم المولى تبارك وتعالى ويتوب عليهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الأنبياء أنهم وقعت منهم هنات، ولم يذكر في القرآن الكريم عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه، كما في قصة آدم عليه السلام وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء، ما ذكر ذنب رسول إلا ذكر توبته بعده. ومما بينه شيخ الإسلام، هذا مهم نعرفه، أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفين نقيض في الحقيقة، هناك قولان متناقضان. فمنهم من أفرط في دعوى امتناع الذنوب، قالوا مستحيل تقع من الأنبياء ذنوب، لا صغائر ولا كبائر، حتى حملهم ذلك الإفراط إلى أن حرفوا نصوص القرآن والسنة، النصوص التي تحدث في القرآن أنهم عصوا وأذنبوا، نراهم قد حملوها على غير ما تحتمل ووجهوها إلى غير الطريقة التي ينبغي أن تتجه. ومنهم من أفرط في ذكر ما يقع من الأنبياء، كما نرى في كتب بعض، للأسف بعض المفسرين يذكرون ما هب ودب من حكايات بني إسرائيل، تذكرون بعض الذنوب تقع من الأنبياء، وفي الحقيقة يستحيل أن نصدق ذلك إذا قيل لنا إن الطالب طالب العلم الفلاني فعلها، فكيف بعالم، فكيف بنبي، فكيف بمن هو علم أنه من أعظم الأنبياء كما ينسب، كما نرى في كتب التفسير ما ينسب إلى داود عليه السلام وما ينسب إلى لوط بعض الخواشب إلى سليمان عليه السلام. هذا كله من حكايات بني إسرائيل الذين ديدنهم هو سب الأنبياء بل قتلهم. فلا يستغرب حكاية بني إسرائيل مثل هذه الأشياء. لكن الشيء الذي يؤسف له أن يعيد المسلمون ويذكروا هذه الحكايات الباطلة. فقسم أفرط حتى منع كل شيء يقع من الأنبياء، قالوا مستحيل أن يقع النبي في معصية. وبعضهم أفرط فرط حتى ذكر ما لا يصح عنهم. قلت من الجدير بالتنبه إليه هو كلام شيخ الإسلام تيمي في مجموعة فتاوى، ترون ذلك في الجزء 15 من مجموعة فتاوى في الصفحة 48 بعد 100 إلى غاية الصفحة 50 بعد 100. كذلك قال كلام نافع في الجزء 20 في الصفحة 88 إلى غاية الصفحة 89. فذكر رحمه الله أن من يقول إن الأنبياء لا يقعون في الصغائر، قال هذا القول لا يقوله إلا طوائف من أهل البدع والكلام، من ينسب إلى علم الكلام والشيعة وكثير من المعتزلة وبعض الأشعرية. قال هذا القول بعصمة الأنبياء من الصغائر، قال يقول به من أهل البدع وأهل الكلام والشيعة وكثير المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم ممن يوجد عصمة الأنبياء من الصغائر. قال رحمه الله: وهؤلاء فروا من شيء وقعوا فيما هو أعظم منه. فروا من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه، وهو تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه. وأما السلف قاطبة، لما يقول ابن تيمية رحمه الله ينسب شيء إلى جميع السلف، ابن تيمية من أهل الاستقراء لا يتكلم جزافا كما يفعل كثير من مثلا يستعجل فينقل اتفاق السلف في مسألة ما. ابن تيمية من أهل الاستقراء قال: وأما السلف قاطبة من أهل القرون الثلاثة الذين هم خير قرون هذه الأمة، وأهل الحديث والتفسير وأهل كتب قصص الأنبياء وجمهور الفقهاء، قال حتى من الصوفية وكثير من الأشعرية وعموم المؤمنين على أنهم تقع منهم الصغائر. يعني هذا لا ينكر قال إلا ولا ينكر وقوع عنده في الصغائر إلا أهل البدع الذين وقعوا في مستنقعات علم الكلام. وقال: وهذه النصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلم عن مواضعه. لا ترد هذه النصوص إلا بتحريف كلام الله تعالى عن مواضعه. المهم أن الله تعالى قد يبتلي الأنبياء ببعض الذنوب الصغائر رفعا لدرجاتهم. بماذا؟ بالتوبة. فالإنسان أحيانا يكون في مقام فإذا فعل الذنب تاب فأصبح أحسن مما كان عليه، ذلك قال رفعا لدرجاتهم بالتوبة وتبليغا لهم إلى محبته وفرحه بهم. فإن الله يفرح بتوبة عبده أشد الفرح، وإن الله يحب التوابين يحب المتطهرين. قال: فالمقصود، انظر إلى كلامه الجميل، فالمقصود هو كمال الغاية لا نقص البداية. المقصود هو كمال الغاية لا نقص البداية. فالشاهد أيها المؤمنون أن نعود إلى بحثنا أن الأنبياء معصومون من الكبائر اتفاقا. هل هم معصومون من الصغائر؟ خلاف يذكر في كتب علماء التوحيد والأصول، والذي عليه المحققون أنهم تقع منهم الصغائر ولا يقرون عليها أبدا. وأجمع العلماء أيضا على أنهم معصومون من الخطأ في تبليغ الدعوة. لاحظ هناك مسائل متفق عليها، لا يمكن لنبي أن يكتم شيئا مما أنزله الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لنبي أن يخطئ في التبليغ عن الله تبارك وتعالى. إذن فهم لا يقرون على الخطأ أبدا، هذا في أمور الدين. أما في أمور الدنيا فهم غير معصومين من الخطأ، غير معصومين من الخطأ. إذن من هذا كله، إذا كان النبي معصوما من الكبائر، معصوما من الخطأ في تبليغ الدعوة، تقع منه الصغيرة ولا يقر عليها، إذن فأفعالهم كلها مرضية بديعة. أفعالهم كلها مرضية بديعة، وهذا لا شك أنه تأصيل للاستدلال بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك يجعلون هذا المبحث، مع أنه من علم التوحيد إن شاء الله ندرس هذا المبحث، فإن العقيدة فيما هو من حقوق الأنبياء يجب علينا أن نعتقد فيهم الكمال. لكن يذكر في هذا الباب مقدمة تأصيلا لحجية أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. نشرع الآن في المبحث الثاني. فنقول وبالله نستعين أنواع الأفعال، ولا انتبهوا جيدا، فهذا ما سنذكره إن شاء الله هنا وتلخيصا وزبدة لما يذكر في أمات كتب علم الأصول. أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام نوعان، نبدأ تقسيمها من هذه النقطة. أفعاله نوعان، إما أن تكون على وجه القربة، والقربة هو ما يظهر فيه التعبد، يظهر لنا فيه التعبد. إذن إما أن تكون أفعاله على وجه القربة أو لا تكون كذلك. أحدان اثنين، إما أن يظهر فيها التعبد أو لا يظهر فيها التعبد. انتبهنا؟ نبدأ بما كان على وجه القربة، نفصل ما كان على وجه القربة ما ظهر فيه التعبد، هذا أيضا نوعان كذلك. النوع الأول أن يكون خاصا به. طبعا هنا لابد من دليل على الخصوصية. لا يأتي إنسان يقول لك هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهنا لابد من دليل على الخصوصية، لأن الذي يدعي خصوصية شيء بالرسول عليه الصلاة والسلام يكون قد عطل كثيرا من علوم الشريعة، من أحكام الشريعة. لاحظوا معي، مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن أبي داود رحمه الله تعالى، مرة كان يصلي بالناس، فإذا به عليه الصلاة والسلام يخلع نعليه، ينزع نعليه في الصلاة وهو يصلي، فعندئذ نزع الصحابة كلهم نعالهم، فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. فقال: لا، وإنما آتاني جبريل عليه السلام فأعلمني أو فأخبرني بأن في نعلي أذى، أي نجاسة قد مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر أسفلا عليه، فإن وجد أذى مساحه بالتراب فإنه طهور. هنا الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، ما قالش لا إذا رأيتموني أفعل شيئا لا تتبعوني عليه حتى أخبركم، لا، أقرهم على تأسيهم به في كل شيء. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعض عليه الطالب المواجد. إذن الأصل الذي يدعي الخصوصية هذا لابد له من دليل. والنوع الثاني مما كان على وجه القربة قلنا نوعان، إما أن يكون خاصا به، الثاني أن لا يكون خاصا به، أن يكون عاما. قلت هذا هو الأصل، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا النوع الأول، ما كان على وجه القربة، أن يكون خاصا به أو لا يكون خاصا به. أن يكون خاصا به هو المطالب بالدليل، وأن لا يكون خاصا به لا نحتاج إلى دليل، لأنه هو الأصل، وما جاء على أصله لا يسأل عن دليله. كل شيء جاء على أصله لا يسأل عن دليله، إنما يسأل عن الدليل من خالف الأصل. النوع الثاني من أنواع الأفعال، إذا قلنا أنواع الأفعال نوعان، ما كان على وجه القربة مقسمه إلى قسمين، أن يكون خاصا أو لا يكون خاصا. النوع الثاني ما لم يكن على وجه القربة، ما لم يكن على وجه القربة أي لم يقصد فيه التعبد عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا نوعان. النوع الأول فعل جبلي، ما هي الأفعال التي ليست قربة، أفعال جبلية. والنوع الثاني فعل عادي، قد يسأل سائل يقول ما الفرق بين الجبلي والعادي؟ بعض العلماء لا يفرق بين العادي والجبلي، يقول كلاهما سواء، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الفعل الجبلي هو ما تمليه عليه الفطرة، ما تمليه الفطرة، هذا جبلي، يعني تفعله وإن عشت في أي مكان تفعله كالنوم والأكل ونحو ذلك، هذه أشياء تمليها الفطرة. أما العادة لا، أشياء تمليها الحياة الاجتماعية، البيئة، ما يكتسبه الإنسان من بيئته. هذا الفرق بين الجبلة والعادة. الجبلة ما جبل عليه الإنسان لا بد أن يفعله، والنوع الثاني للعادي فعل عادي يدخل في العادات، وهو ما يكتسبه الإنسان من الحياة الاجتماعية من البيئة، كركوب الدواب مثلا، ركوب نوع من الدواب، طريقة المشي، ما تميل إليه النفس من مأكولات، ما تميل إليه النفس من ألبسة، تمام؟ إذا لاحظوا معي أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نعرف الأنواع ثم نأتي إلى بيان حكم كل نوع، نقسم حتى نضع تخطيط. يعني نحن لما ندرس مثل هذا الدرس في المسجد مثلا، لا بد أن نضع تخطيطا، نرسم تخطيطا حتى يفهمه الطلاب. نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها قسمين: ما دل على القربة، ما لم يدل على القربة. ما دل على القربة قسمان، ما لم يدل على القربة قسمان. ما دل على القربة إما أن يكون خاصا أو لا يكون خاصا. ما لم يدل على القربة إما أن يكون جبليا أو يكون عاديا. ماشي؟ إذا عرفنا أنواع الأفعال، تعالوا بنا الآن إلى معرفة حكم هذه الأفعال، وهذا هو المبحث الثالث، حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لب علم أو لب العلم بهذا الباب. إحنا يهمنا معرفة الأحكام، لكن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. يستحيل أن يحكم الطالب على فعل ما حتى يعلم ما هو هذا الفعل. لذلك بينا أنواع الأفعال. فنقول ما كان على وجه العادة والجبلة، أي ما لم تظهر فيه القربة. ما كان على وجه العادة والجبلة، أو النوع الثاني اللي تحدثنا عنه، ما لم تظهر فيه القربة والتعبد، فهذا حكمه الإباحة، حكمه الإباحة، ولا يجوز اعتباره مندوبا. انتبهوا جيدا، لا يجوز اعتباره مندوبا. لماذا؟ لأن الندب كما مر معنا حكم شرعي، ولابد للحكم الشرعي من دليل ليجي يقول مستحب، هو مطالب بالدليل. قل لا تقل مستحب، بل قل مباح. لماذا؟ لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى الدليل. يقول الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مفتاح الوصول: كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود، فإن الأفعال الجبلية لا يلزمنا أن نتأسى به فيها عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن نأكل إذا أكل، مثلا أكل في الوقت الفلاني نحن نأكل في الوقت الفلاني، أن ننام إذا نام في الوقت الفلاني مثلا ننام نحن أيضا في الوقت الفلاني، لا، لا بد من دليل يدل عليه. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر كما في الجزء الأول في الصفحة 28 من مجموع الفتاوى، يذكر أنه لا يستحب اتباعه فيها، لا يستحب اتباعه فيها، قال: بل قد يكون ذلك خلاف المشروع، بل قد يكون ذلك خلاف المشروع. طبعا لماذا قال ابن تيمية هذا؟ والله تعالى أعلم. يقول ذلك لأن الذي يتعبد بما لم يتعبد به رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون قد خالفه في نيته عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك على وجه غير القربة، يفعله بحكم الجبلة، بحكم العادة، وأنت تأتي وتجعله عبادة، هنا خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان له نعلان، له ناقوبالان، كما في حديث أنس بن مالك، كان النبي عليه الصلاة والسلام له نعلان، له ناقوبالان. نحن مثلا في معرفة بالنعلين في زماننا هذا يقول لك مثلا النعل بتاع أربعة أصابع في غرفة وأصبع الإبهام في غرفة، فهم يعني تكون بعض مثل بعض الصنابل عندنا احنا، تكون يعني تدير الإبهام في غرفة والأصابع في غرفة. هذه لها النعل لها قبالان، هل نقول للناس إنه يستحب اتخاذ نعلين لهما قبالان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله على وجه القربة، فكيف أنت تتقرب به الآن؟ نعم لو فعلت حبا له عليه الصلاة والسلام تفعله، لأن من طبيعة الإنسان أنه يقلد من يحب. نحن نرى أهل الفجور يقلدون أرباب الفجور، فترى أهل الغناء يقلدون المغني، وأهل اللعب يقلدون اللاعبين. فالمسلم بحكم حبه للرسول عليه الصلاة والسلام يفعل كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو مأجور على حبه الزائد. لكن لا يحل له أن يقول هذا مستحب فعله، هذا الفعل مستحب، لا، لأن الاستحباب حكم شرعي. لذلك مر بعض السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينكرون على ابن عمر تأسيه بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما لم يكن قربا. معروف عن ابن عمر أنه كان بشدة تمسكه بالسنة في كل شيء كان يتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأفعال الجبلية، حتى في الأفعال الجبلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام حاجته في هذا المكان تراه يقصد ذلك المكان فيقضي فيه حاجته. هذا لا يجوز لأحد أن يقول هذا مستحب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله على وجه القربة، فلا يحل لنا أن نخالفه في نيته. ولاحظوا لو تربى المسلم من صغاره على هذا الأصل لصد عنا كثير من البدع. يعني لما يتربى المسلم على اتباعه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النحو، يعني شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قربة أنت لا تفعله قربة، يعني حتى في النية تبع الرسول عليه الصلاة والسلام، أظن أن جيلا يتربى على مثلها على هذا النحو أظن أنك لن ترى في هذا الجيل بدعة ظاهرة. لأن من علامات المجتمع المسلم كما هو معروف هو خفاء مظاهر الشرك أو انعدام مظاهر الشرك والبدع وخفاء المعاصي. هذه علامة المجتمع المسلم، هذه الإنسان الذي يطمع في أن يقيم المجتمع المسلم هذه علامته، إزالة الشرك مظاهر الشرك وإزالة البدع، زد واختفاء، وانقش إزالة اختفاء المعاصي. المعاصي تبقى لكن خفية لا يجهر بها في الشارع ولا أمام الملأ. هذه علامة المجتمع المسلم. انتبهوا، إذا انتهينا من النوع الأول ما لم يكن على وجه القربة فهذا حكمه الإباحة، يباح فعله. النوع الثاني هو الذي سنفصل القول فيه، ما كان على وجه القربة ظهر لنا فيه التعبد، ظهر لنا فيه التعبد. تبانا، فما كان ما قام الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. قلنا لك نوعان، ما كان على وجه القربة نوعان، ما دل الدليل على اختصاصه به وما لم يأتي الدليل على اختصاصه به. إذا قام الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل فهذا النوع لا يجوز أيضا للمسلم أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم فيه. لا نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام به في فعل هو خاص به، وينبغي التريث كما أسلفنا، وينبغي البحث في معرفة هذا النوع الخاص به، لأنه لا يشارع المسلم في أن يقول ويدعي أن هذا الفعل خاص، لابد من التريث. من الأمثلة على ذلك جواز عقد نكاحه صلى الله عليه وسلم بالهبة من غير مهر. نحن نعلم أن الزواج لا بد له من مهر، لا بد له من مهر، ولا يحل لامرأة أن تهب نفسها لشخص اللي وهبتك نفسي هكذا وهبتك نفسي من غير مهر، هذا لا يحل. وكل عقد خلا من مهر فهو نكاح شغار كما كنا قد تكلمنا عنه في مبحث الفاسد والصحيح والفاسد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قام الدليل على أنه يجوز له أن ينكح امرأة من غير مهر، أن تهب نفسه له عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دين المؤمنين، خالصة لك من دين المؤمنين. لاحظوا أن لما يجيك إنسان يتأسى به في هذا الفعل يقول لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نقول نعم هذا هو الأصل، لكن قام الدليل على اختصاصه بأن يعقد عقد النكاح بالهبة من غير مهر. مثال آخر معروف: الجماع بين أكثر من 4 نسوة، الرسول عليه الصلاة والسلام يحل له ذلك، ولا يحل لمسلم أن يتأسى به في ذلك. كذلك جواز صالح صلى الله عليه وسلم، والمثال هذا قد ذكره الناظم رحمه الله تعالى، فقال من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. الوصال نوعان، هذا فقط حتى نستفيد بعض الأحكام الفقهية. الوصال نوعان: وصال إلى اليوم التالي إلى أن تغرب الشمس من اليوم التالي، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك وصال إلى السحر، هذا رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري، رخص لهم في أن يواصلوا الصيام إلى السحر، يعني أذن المغرب لا تبقى صائم حتى السحر، لكن لا بد من أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر كما قال عليه الصلاة والسلام. الوصال النوع الثاني هذا الذي يكون إلى أن تغرب الشمس اليوم التالي، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. يعني قائل: ألم تقل لنا إن الخصوصيات لا بد لها من دليل؟ قلنا بلى، والدليل قد قام كما في صحيح البخاري: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، خلاص دل الدليل لست كهيئتكم. كذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام عدم انتقاد وضوئه بالنوم بمجرد النوم، عدم انتقاد وضوئه بمجرد النوم، لأنه قام الدليل على أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. فليأتي أحد ويقول أتأسى بفعله عليه الصلاة والسلام في ذلك. كذلك عدم وجوب القسم بين الزوجات، الرسول عليه الصلاة والسلام على القول أكثر العلماء أنه لم يكن القسم واجبا عليه، القسم هو العدل بين الزوجات، يعني يبيت عند الأولى لابد أن يبيت عند الثانية، لابد أن يبيت عند الثالثة وهكذا. مع ذلك كان يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقسم ما ترك العدل بينهن أبدا. أما الحديث الذي رواه أبو داود فهو ضعيف، حيث فيه: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك، يقصد الحب. هذا حديث وإن كان معناه صحيح لكنه لا يجوز نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد عدم وجود القسم بين الزوجات عليه صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لذلك هذه خصوصيات، وهناك طبعا خصائص شاركه فيها غيره من الأنبياء في الأحكام، يدفنون حيث ماتوا، يجيش إنسان يدفن حيث مات. طبعاً بعض الناس يسأل أحيانا سؤالا فقهيا، يقول: يا شيخ، ما حكم إنسان يريد أن يدفن في أرضه، في الأرض التي في بيته في حوشه؟ فنقول له: لم يجري عمل المسلمين على ذلك، هذا خاص بالأنبياء وبالشهداء، فالذي يدفن نفسه في غير مقابر المسلمين هذا فيه مفاسد لا تخفى. أولا يحرم نفسه من الدعاء، دعاء الناس الذين يلجون المقبرة، فإنهم سيسلمون على موت المسلمين ويدعون لهم بالرحمة والمغفرة، فهو سيحرم نفسه من هذا الخير. زد فيه شبهة: لماذا دفن في غير مقبرة المسلمين؟ هل كان مشركا؟ هل كان مرتدا؟ وأقول نصرانيا، لأن المسلم يتحول إلى نصراني لا نسميه نصراني كما يشاع اليوم، ولما نسميه مرتد، لأنك إذا سميته نصرانيا قد أثبت له حقوق أهل الذمة، ومعلوم أن المرتد دمه هدر لا حرمة له، دمه هدر، ف فرق ان النصراني فانه يقر على دينه بشروط، لكن المرتد لا يقر على ما تحول اليه. اذا ففي شبهه هذا الذي دفن في غير مقابر المسلمين، ما له؟ هو مرتد زيد حرم نفسه من الخير وغير ذلك. لذلك نسأل لا يقص نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم حيث مات. كذلك من خصائص الأنبياء أنهم لا يرثون، نحن معاشر أنبياء لا نورث. طبعا ما تركناه سبع علل، شوف التعليل عن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه البلوى، ما تركناه صدقة، معروف أن الصدقة محرم على أهل البيت، إذا هذا أمر معروف ما يتركه الأنبياء، ما يتركه النبي عليه الصلاة والسلام هو صدقة، والصدقة محرمة على أهل بيته، إذا فلا يورثون. كذلك لا يكذبون ولو في الحرب، ولو في الحرب معروف أن الكذب يباح في مواطن الثلاث، جاء ذكرها في الحديث. من بين هذه المواطن هو أن يكون المسلم في الحرب، فإن الأنبياء لا يجوز لهم أن يكذبوا ولو في الحرب، لقول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، وفي رواية أن يومب حتى الغمز بالعين لا يفعله، لا يفعله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم بعث فيه بعثه الله إلى الناس وهو في حرب مع أهل الشرك، فلو أبيح له ولو انتشر عند الناس أن الكذب يباح للنبي عليه الصلاة والسلام، لعل المشركين يقولون إنما يخبرنا به إنما هو كذب فقط، إنما هو يدخل في الكذب. لا، النبي لا يكذب ولو في الحرب، هذا من خصائصهم عليهم الصلاة والسلام. لاحظ أن الخصوصية لا بد لها من دليل، لأن على خلاف الأصل أن الذي يقول إن هذا الفعل عام هذا لا يطالب بالدليل، لا يطالب بالدليل، إنما الذي يطالب بالدليل هو الذي خرج عن الأصل، وما جاء على أصله لا يسأل عن دليله كما أسلفنا. طبعا هناك مسائل اختلف فيها من أجل هذا الأصل، هل هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم أو لا، كمسائل التحنيك مثلا، تحنيك الصبع عند ولادته، كان مسائل اختلف فيها، احنا نقولها لفروع اختلفوا فيها لقوة الدليل وضعفه، لكن الأصل الذي نتفق عليه أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا كانت على غير وجه القربة، سواء كانت عادية أو جبلية، لا حكمها الإباحة، حكمها الإباحة ولا يتأسى به فيها صلى الله عليه وسلم. ما كان على وجه القربة ننظر الآن، القربة التعبد إن كان خاصا به فلا يحل التأسي به فيها عليه الصلاة والسلام كذلك، بشرط أن يقوم الدليل. الآن ما كان على وجه القربة ولم يقم دليل على الخصوصية، هنا معترك العلماء. طبعا تذكر التقسيم الذي ذكرناه، أعيد، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قسمان، سهمان، نوع سهمين، قربة غير قربة، القربة غير القربة جبلة وعادة لا يتأسى بها، لا يتأسى به فيها صلى الله عليه وسلم. ما كان على وجه القربة خصوص خاص ليس بخاص، ما كان خاصا لا يتأسى به كذلك. الآن ما لم يكن خاصا به صلى الله عليه وسلم من أفعال القربة، هذا النوع أشار الناظم رحمه الله إلى وقوع الخلاف فيه، إلى وقوع الخلاف فيه. فالقول الأول الإباحة، قال الأصل في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها مباحة، الأصل في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها مباحة. والقول الثاني الوجوب، قال الأصل في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها واجبة. هذان القولان أيها الأخوة حكيا عن الإمام مالك، حكيا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن المشهور في مذهبه رحمه الله تعالى هو الثاني الوجوب. لاحظوا المشهور من مذهب الإمام مالك أن الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل هو الوجوب حتى يأتي الدليل الذي يدل على عدم الوجوب. حكى عنه ذلك ابن خويز من داد رحمه الله تعالى، فقال رأيته في موطئه رحمه الله، رأيته في موطئه يستدل بأفعاله كما يستدل بأقواله. هذا المذهب الذي حكاه ابن خويز هو مذهب ابن سريج الشافعي، ابن سريج الشافعي من أئمة الشافعي المحققين. إذن هذان قولان، الأصل فيها الإباحة، قول الثاني الأصل فيها الوجوب، القول الثالث التوقف. طبعا لو لم يحكي الماضي ما حكيت هذا التوقف، لأنه ليس هناك توقف، ليس هناك شيء توقف، يعني الذي يتوقف فقد أخذ بالحيطة احتاط جيسان بطان متوقف، مكاش شيء متوقف، لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر كاش واقف. المقصود بالتوقف هو إذا نتيجة التوقف هو حيطة الأخذ بالاحتياط عدم الفعل، إذا فقد أخذت بالعزيمة لو تأخذ بالرخصة. إذن القول الثالث التوقف، وهذا مذهب قال به الصوفي. لماذا قال لاحتمال الوجوب غيره؟ لاحتمال الوجوب غيره، إذن ما دام الأمر محتمل فلا نقول بشيء في الأفعال. إذن الأصل أفعال الإباحة، الأصل أفعال الوجوب، كما قال التوقف. هذا المذهب الذي قاله الصوفي اختاره البيضاوي، اختاره البيضاوي رحمه الله في منهاج الوصول. القول الرابع الندب، الأصل في الأفعال أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الندب، وهذا المذهب هو مذهب الإمام الشافعي، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورجحه وقواه الشريف تلمساني رحمه الله. قال رحمه الله والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم، تبه لكلامه، إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله ذلك القربة إلى الله فهو مندوب، لأن ظهور قصد القربة يوضح رجحان فعلها على تركه، وهذا واضح كلامه في غاية الوضوح وفي غاية الجودة. ما دمت قد أدخلت فعله تحت نوع القربة كيف يكون مباحا؟ ما يتقرب به إلى الله تعالى هو المندوب زد والواجب. إذن قال لأنه إن قصد بفعله ذلك القربة فهو مندوب. لماذا؟ لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه. صح. لماذا لم يقل الشريف تمسان بالوجود؟ قال لك والزيادة عليه أي على المندوب منتفية بالأصل، الأصل هو عدم التكليف، والزيادة عليه منتفية بالأصل. قال لك وهذا هو معنى الندب. والله تحقيق الإمام الشريف المسلم رحمه الله في مفتاح الوصول ارجع إليه إن شئتم في الصفحة 43 بعد 100. إذن هذه أربعة أقوال. القول الأول الأصل في الأفعال الإباحة كالقربة ضعيف، الأصل في الأفعال الوجوب، والقال منهم من قال التوقف، ومنهم من قال الأصل فيها الندب. وخلاصة الكلام حتى نضبط الصحيحة في الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا جيدا، الرجاء انتبهوا جيدا. نقول نعم إن الأصل في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام الندب بشروط. الشرط الأول أن لا يكون عاديا أو جبليا كما سبق. الشرط الثاني أن لا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم كما سبق كذلك. الشرط الثالث أن لا يكون هناك دليل خارجي يدل على وجوده أو إباحته. لو أتى الدليل يدل على وجود هذا الفعل أو على إباحته فنقول إنه واجب، إذا قبل الدليل على إباحته إنه مباح، ما بقاش مستمسك بالأصل. الأصل أستمسك به إذا لم يرد دليلا يدل على الوجوب ولم يرد دليلا يدل على الإباحة، يبقى مستمسكا بالأصل وهو الندب. الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الندب، فلو اقترن الفعل بقول يدل على الوجوب بين الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال يباح، أو اقترن الفعل بما يبين أنه بركة أو بأنه أدب شرعي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآداب زيادة على الفعل، هناك شيء يدل على أنه أدب، فهنا قد ينتقل إلى الوجوب، قد ينتقل إلى الوجوب. فمثلا تحريه صلى الله عليه وسلم، تحريه السفر يوم الخميس، تحريه السفر يوم الخميس، هذا التحرير لماذا كان يتحرى السفر يوم الخميس؟ تمام. الأصل أن هذا عادة، لكن تحريه صلى الله عليه وسلم ينقله إلى غير العادة. إذن فالأصل فيه الندب، تحريه فالأصل فيه الندب. هل قام دليل يدل على أنه واجب؟ جواب لا. إذن فاستمسك بالأصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى السفر يوم الخميس، فنقول باستحباب السفر يوم الخميس. لماذا قلنا باستحباب؟ لأن هذا الفعل ظهرت فيه القربة بالتحري، والأصل في الأفعال التي تدل على القربة الاستحباب. وجد ولم يأتي دليل يدل على وجود ذلك. مثلا لباس النبي صلى الله عليه وسلم للثوب الأبيض، ليأتي إنسان يقول مباح، يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لماذا؟ لأنه عادة. ألم تقل إن اللباس ومن أمور العادة؟ قل نعم إنه عادة، لكن اقترن هذا الفعل بقول استحبه. طبعاً خير لباسكم البياض، إن من خير لباسكم البياض، فألبسوا أحياءكم وكفروا فيه موتاكم، إنه أطيب وأطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام، أي أطهر. يعني الإنسان لما يلبس الأبيض يبقى دائما طاهر. وكيف يبقى دائما طاهر؟ لأنك إذا لبست الأبيض وأصابه قذى شيء ولم يسير تراه عينك فتزيله، تبقى دائما نقيا طاهر. أما لو لبست ثوبا يعني مثلا أسود أو أخضر أو غير ذلك، فقد يصاب الثوب بقذى وأذى ولا تتفطن له حتى تصدر منه رائحة أو يظهر لونه أو غير ذلك. فالبياض أطهر، يخلي المسلم دائما أطهر. إذن هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر كل فعل إذا كان عادي جبلي إباح، إذا كان خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجوز لا التأسي به. إذا لم يأتي قول أو شيء يدل على وجوبه نقول إنه مباح. وعيد، إذا لم يكن عاديا، إذا لم يكن خاصا، ولم يأتي قول يدل على وجوبه أو إباحته، فنقول إن هذا الفعل مندوب، إن هذا الفعل مندوب. وهناك شرط رابع مهم جدا ذكره الشيرازي رحمه الله في اللمع، وهو قول قوي جدا ويسهل ويسر معرفة حكم الأفعال كثيرا. الشرط الرابع أن لا يكون الفعل بيانا لواجب. فلو كان الفعل بيانا لواجب كان حكم الفعل حكم القول. أن لا يكون الفعل بيانا لقول واجب، فلو كان الفعل بيانا لقول واجب فحكم الفعل حكم القول. وهذا مهم جدا. فمثلا مر النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا إلى الدليل فهو مهم. كل ما يعرف ربنا إن شاء الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة كان صح مسلم صلى صلوات الخمس بوضوء واحد، صلى الصلوات بوضوء واحد، ترك تجديد الوضوء على خلاف العادة. كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ غالبا لكل صلاة، يجدد الوضوء، لكن في يوم الفتح ترك تجديد الوضوء. فقال له عمر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. ويدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجدد وضوء أهل كل صلاة، تفهم؟ فأنت صنعت شيئا لم تكن تصنعه. حتى الآن الفعل أين نضع هذا الفعل؟ هل هو عادي؟ الجواب لا. إذن فليس مباح. لو كان عادي أو جبلي فمباح، لكن ليس عادي، هذا ظهر فيه القربة وضوء. هل هو خاص به؟ الأصل عدم الخصوصية. هل هناك قول يدل على وجوب الوضوء في كل صلاة ولا لا؟ حتى لا، ليس هناك دليل. تبعنا. هل هو بيان لقول؟ جواب نعم. أمرنا الله تعالى بالوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالوضوء، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أمرنا بالوضوء بالقول وهذا فعل، فإذا نخرج بالنتيجة ما هي؟ أن الوضوء إلى الآن الوضوء لكل صلاة واجب. لكن انظروا، قال له عمر: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. سؤال عمر يدل على أنه فهم من أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها لا حكم أقواله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عمدا صنعته يا عمر، عمدا عمدا صنعته يا عمر. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه تعمد ترك الوضوء لكل صلاة حتى لا يفهم الوجوب، حتى لا يفهم الوجوب. دليل على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا كانت بيانا لأقواله، إذا كانت أفعاله صلى الله عليه وسلم بيانا لأقواله فحكمها حكم أقواله، حكمها حكم أقواله، حتى يرد الدليل الذي يبين لنا. إذا جاء الدليل لا نعود نستمسك بهذه القواعد، القواعد نستعملها ضوابط فقط عند انعدام النصوص. أما إذا جاء النص فعندئذ يترك الطالب كل ما تعلمه من القواعد. الأصل في ثبوت الأحكام وجوب الندب الإباحة والنص. إذن أعود فأقول أربعة شروط لنقول إن الأصل في الأفعال أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص ما تحدثنا عنه منذ البداية. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الندب، أنها مندوبة نتبع فيها ونؤجر بشروط أربعة. الشرط الأول أن لا يكون عاديا أو جبليا. الشرط الثاني أن لا يكون خاصا. الشرط الثالث أن لا يكون هناك دليل خارجي يدل على الوجود. الشرط الرابع أن لا يكون هذا الفعل بيانا لقول واجب. إذا ثبت لك فعل تفرض فعل الشروط فاعلم أنه مندوب، الأصل فيه الند. من الأمثلة على ذلك نضرب الأمثلة حتى يتضح المقال كما يقال. القيلولة، القيلولة طبعا القيلولة ليست كما هي عندنا بحكم الاستدمار الذي حدث في هذه البلاد وتأسيهم بدول الغرب، فجعلوا القيلولة بعد الظهر ساعتين أو ثلاث. في الحقيقة هذه ليست قيلولة، إنما القيلولة كما قال العلماء كما في النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير وغيره كلهم ينصون أن القيلولة هي الاستراحة وسط النهار قبل الزوال. الاستراحة وسط النهار قبل الزوال يعني نصف 20 دقيقة قبل الزوال إنسان يتكئ. هل يشترط النوم؟ لا، قال ابن الأثير ولو لم يكن معها نوم لا يشترط النوم لتسمى قيلولة، مجرد استراحة. والقيلولة جيدة لصحة ابن آدم، حتى ابن الجوزي رحمه الله في سيد الخاطر يوصي القارئ: يا بني عليك بالقيلولة فإنها تشد الظهر عند الكبر، وما ندمت على شيء بني على ترك هذه القيلولة. هكذا يقول رحمة الله عليه. فالقيلولة مهمة جدا. القيلولة عرفناها، ما هو ما حكم القيلولة؟ هل النوم في وسط النهار قبل الزوال هل هذا داخل تحت القربة أو غير القربة؟ الجواب غير القربة. بينا قبل قليل أن الأفعال التي تفعل بحكم العادة بحكم الجبلة، هذا الجبلة ينام الإنسان، فهذا أصله الإباحة. إذن فالقيلولة يمكننا أن نقول إنها مباحة. لماذا؟ لأنها لم تظهر، الأصل أنها لم تظهر فيها القربة، ليس من أفعال العبادة. لكن جاء الدليل، دليل خارجي يدل على أنها قربة، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فقال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فبأمره صلى الله عليه وسلم وبتعليمه مخالفة الشيطان الرجيم، كما هو معروف قد أمرنا بمخالفة الشيطان الرجيم وبمخالفة كل ناقص، أمرنا بمخالفة الكافر لأنه ناقص ولا أنقص منه، أمرنا بمخالفة النساء لأن ناقصات عقل ودين، أمرنا بمخالفة البهائم والحيوانات في هيئاتهم، لا تبره كبروك البعير، لا تختفي شختي، لا ستعالي، لا تنقر صلاة نقر الغراب، لا تستوطن المكان في المسجد استيطان البعير، وغير ذلك من الأحكام المعروفة لديكم إن شاء الله. لماذا؟ لأن البهائم ناقصة، وأمرنا بمخالفة الشيطان لأنه لا أنقص منه، لا أنقص منه، فأمرنا بأن نعطي بأيماننا ولا نعطي بشمائلنا مخالفة للشيطان، أمرنا أن لا نمشي في نعل واحدة مخالفة للشيطان. فذلك هنا قيل فإن الشياطين لا تقيل، فظهرت القربة في هذا الفعل، فما يستمسك شيء طالب يقول هذا فعل عادة إذا فهو مباح، لا، يقول القيلولة يؤجر عليها المسلم مستحبة لمن استطاعها. مثلا مثال آخر، طبعا أنا آتي بأمثلة مختلفة ونطبق عليها ما درسناه إلى الآن. الوضوء، مسألة في الوضوء والترتيب في الوضوء، كل من طالع أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كل من طالع يجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مرتبا، ترتيب وضوءا مرتبا. فقالت الشافعية بوجوب الترتيب، الشافعية يقول بوجوب الترتيب، احنا كنا ننتظر المالكية يقول بوجوب الترتيب. لماذا؟ لأنهم الذين يرون أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. كنا ننتظر أن يقول كل من يقول إن الفعل له حكم القول إذا جاء بيان الله أن يقول بالوجوب. الشافعية يقولون إن الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الندب، ولكنهم قالوا بوجوب الترتيب في الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن هذا الفعل ظهرت فيه القربة زد، وهو بيان لفعل واجب، بيان لقول واجب، عفوا، هذا الفعل ترتيب بيان لقول واجب، والفعل إذا ظهرت فيه القربة الأصل فيه الندب، ما لم يكن بيانا لقول واجب، هذا بيان لقول واجب، إذن فله حكمه، فقال بوجوب الترتيب. طبعا استدلالهم هذا قوي غاية، ومن نازع في ذلك طبعا ينازع أدلة خارجية كحديث الربيع بنت معوذ أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه، يستدل بهذا الحديث لأن الربيع بنت معوذ قالوا هذا يدل على أنه ليس بواجب. المحققون من أهل العلم الشافعية وغيرهم يقولون إن هذا الحديث حديث ربيع بن جمعون منهم من ضعفه، ومن صححه قال هو حادثة عين لا عموم لها، قال له نسي عليه الصلاة والسلام، والنسيان مغتفر في الوضوء. ونحن لا نريد أن نبت الأمر القول في هذه المسألة، مسألة الترتيب في الوضوء، لكن نشوف كيف يستدل العلماء، كيف وصل الشافعية إلى القول بوجوب الترتيب، ليس من أجل الواو أنها تفيد الترتيب، هذا لم يقل به الشافعي رحمه الله، الشافعي لم يقل بوجوب الترتيب. يعني إذا قد دخل زيد وعمر، نعم أن زيد دخل قبل عمر بالضرورة، الشافعي عالم باللغة العربية، وتكلمنا عن علمه باللغة العربية في مقدمة هذا الدرس، درس الأصول. لم يقل بوجوب الترتيب من أجل الواو، إنما قال بوجوب الترتيب لأن هذا الفعل بيان لقول واجب، وإذا أتى الفعل بيانا لقول واجب فله حكمه، فله حكمه. ومما يؤيد مذهب الشافعي رحمه الله طبعا كما قال القرطبي هو مالكي، انتبهوا، القرطبي مالكي، ومع ذلك مال إلى القول بوجوب الترتيب، قال لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال ذكر ممسوحا بين مغسولين، ذكر ممسوحا بين مغسولين، لماذا لم يقل الله تعالى؟ طبعا الناس تقول أرسل كذا ومسح كذا، مش أرسل كذا ومسح كذا وأرسل كذا. العرب ما تقول هذا، إن أرسل هذا وامسح هذا وارسل هذا. العرب تجمع بين الأشياء المتماثلة. يا الذين مثلا كان المنتظر يا الذين آمنوا إذا كنتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. نجمع المرسولات في جهة والممسوح في جهة، لكن الله تعالى فصل بين مرسولين، المرسولات هي الوجه واليدين والمرافق والأرجل إلى الكعبين، فصل بالممسوح. هذا الفصل مقصود، مقصود لا يجب أن يحكم بإلغائه. وهذا الفصل ليس له وجه إلا أن الترتيب مقصودا ومطلوبا. ماشي. مثلا مثال آخر، القيام في خطبة الجمعة. القيام في خطبة الجمعة الجمهور على أن الأصل في أفعال القربة الندب، الندب. إذن فقالوا القيام في خطبة الجمعة مندوب، القيام في خطبة الجمعة مندوب. ماشي. جواب من أوجب القيام في خطبة الجمعة، قالوا إن القيام في خطبة الجمعة بيان لخطبة الجمعة التي أمر بها الله تعالى، أمر بها: والذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن فالله سبحانه وتعالى أمرنا بخطبة الجمعة زد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله القول، والفعل لا يحكم القول، فقال بوجوب القيام في خطبة الجمعة بغض النظر عن أدلة الآخرين. ربما أتى أحدهم فاستدل بما رأى البيهقي عن جابر بن عبد الله أن للمرء أن يخطب جالسا إن عجز. إحنا نقول ما فيش إشكال، العاجز لا نتحدث عنه، إحنا نتحدث عن الأصل، ما نتحدثوش عن المريض. المريض لا حكمه الخاص به، في الصلاة يجلس ويجلس، فكيف بالخطبة؟ الإمام مريض يجلس لا يخطب، لكن إذا لم يكن ثمة مانع فيجب القيام للخطبة، يجب القيام للخطبة. قال الناظم رحمه الله، انتبهوا معي أيها الإخوة الكرام، يبين لنا ماذا أصنع. أعيد المرة الأخيرة، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قربة ليست بقربة، إذا كانت بقربة إما أن تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يحل اتباعه فيها، ليست بخاصة به صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيها أنها مندوبة بشروط. ما هي الشروط؟ ألا تكون عادية ولا جبلية ولا خاصة به صلى الله عليه وسلم، ولم يكن دليلا يدل على وجودها، ولم تكن بيانا لقول واجب، لم تكن بيانا لقول واجب. أي فعل توفر في هذه الشروط الأربع فهو مندوب، الأصل فيه الندب. قال وكلها، يقصد الأفعال عن النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك أخانا يوسف، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا. بدأ يفصل، إما قربة أو لا. الآن التفصيل، ففعل القربة كان بعض النسخ هي ففعل المقربة، والمقربة معناها القربة، هذا ما يسمى بالمصدر الميمي. نقدر نقول لك اليمين إلى الميمنة، نقدر نقول لك السرور إلى المسرة، نقدر نقول لك الضر إلى المضرة. فهذا إذا هذا مصدر ميمي. وفي بعض النسخ ففعل القربة وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا. تفصيل، ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. قالت الأنواع القربة إما أن يكون خاصا، وحيث لم يقم دليلها ما حكم مكاز دليل الخصوصي؟ وجب، قول بالوجوب هذا قول احتمال إمام مالك، وقيل موقوفا قول الصيرفي ورجحه البيضاوي، وقيل مستحب هذا قول إمام الشافعي، ويحكي الإباحة لضعفه، فعل القرباء إباحة ضعيف جدا، وقيل مستحب في حقه وحقنا نتبع لذلك، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لا يباح. آخذ تلخيصه مما درسنا. الذي لم يدل دليل على ما قرب هذا مباح، ما دل الدليل على ما قرب فيه تفصيل، إن كان خاصا فليتبع فيه، إن كان يكون خاصا كان عاما فالأصل فيه أنه مندوب، إلا إذا قام الدليل على وجوده أو كان بيانا لقول واجب. وبهذا إن شاء الله نأتي على حكم بيان أو بيان حكم الأفعال مع نوع الأفعال. شوف تكلمنا اليوم عن المدخل، عصمة في الأنبياء، من الكبائر اتفاقا، من الصغائر ليسوا بمعصومين لكن لا يقرون عليها، عصمتهم في التبليغ لا يقرون على خطأ في التبليغ، في أمور الدنيا يخطئون، إذا فأفعالهم جميعها مرضية بديعة كما قال الناظم. ثم بينا حكم أنواع الأفعال ثم حكم هذه الأفعال. بقي علينا إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن آخر ما ذكره الناظم رحمه الله، وهي السنة التقريرية. السنة التقريرية، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في مجلسنا بعد غد يوم الأربعاء. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية والعصمة من الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا دائما وأبدا علو وهمة وحسن الخاتمة، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمور. جزاكم الله خيرا جميعا أيها الإخوة الكرام على حسن الإصغاء، وجزا الله أخانا وشيخنا الشيخ يحيى حفظه الله تبارك وتعالى على حضوره وتشريفه لنا بحضوره، جزاه الله خيرا، وفقنا وإياكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. ومن كان لديه سؤال حول الدرس فليتفضل، وإلا فلنا أن نجيب عن بعض الأسئلة خلال 10 دقائق، فلا بأس بذلك. تفضلوا، حفظكم الله وإياكم جميعا. حفظك الله شيخنا، بارك الله فيك. هذا يسأل فأقول هناك من طرح مسألة أو شبهة، فقال ما دام من ألقى القرآن كافر فكيف تفهم قصة موسى عليه السلام لما ألقى الألواح نرجو ربها، وأن تحدث العلماء عن هذه الحادثة في تفسير كلامه سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. ومنهم أيضا ما يتكلم عنها حول مسألة مسائل العذر في حكم على التكفير المعين، فهناك كما ذكرنا في أظن أننا ذكرنا هذا في مسألة التكليف، هناك العذر بالتأويل، وهناك العذر بالجهل، وهناك العذر بالإكراه، وهناك عذر بالخطأ، والأعذار معروفة. فهنا نرى أن موسى عليه السلام فعل ذلك وقد أغلق عليه بالغضب، قد جاء في شرعنا ما يدل على هذا الحكم الشرعي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وفسر الإغلاق بكل ما يأتي على العقل فيغلقه حتى لا يدرك الإنسان ما يفعل. والإغلاق إما هم يغلق على الصاحب الإدراك، وإما غضب شديد يخرج الإنسان حتى لا يدرك ما يفعله، يفعل الشيء وهو لا يريده، يفعل الشيء وهو لا يريده. فنبي الله سبحانه وتعالى عندما قص لنا قصة موسى عليه السلام، تأمل جيدا ألفاظ القرآن الكريم، لم يقل المولى تبارك وتعالى عندما بين لنا هدوء موسى عليه السلام، ولم يقل ولما مثلا ولما هدأ موسى، ولكنه قال ولما سكت عن موسى الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب. يصور لنا الغضب كأنه شخص تحكم في موسى، سكت عن موسى الغضب، كأن الغضب صار ينطق في حال موسى، لما سكت عن موسى الغضب. انظروا إلى هذا التصوير البليغ الذي يدل على أن الغضب قد بلغ مبلغه منه حتى أنه لم يدرك ما فعله. طبعا الإنسان كما يعذر بشدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك يؤذر بشدة الغضب، شرط أن يكون هذا الغضب أغلق عليه ذهنه حتى لو ذكرته إنك فعلت هذا قال والله ما فعلت ولا أدري كيف فعلت. هذا ما يجب أن نحمل عليه فعل أي إنسان صالح، فكيف بفعل نبي، فكيف بفعل نبي هو من أولي العزم من الرسل عليه السلام. الله تعالى أعلم وأعز وأكرم. طبعا مثل ذلك يقال في جره لأخيه من لحيته، لأن هارون نبي واحترام الأنبياء واجب، لكنه فعل ذلك غاضبا. فكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ويتحدث عن مسألة مهمة، مسألة النظر إلى حسنات الشخص دون النظر إلى سيئاته. طبعا قال إذا غلب الإنسان خيره خطأه فإن يغلب جانب الخير، وضرب مثالا بموسى كيف غفر الله له فعله مع أن طلق الألواح، ولم وأخذ الله تعالى يونس عليه السلام أخذه بمجرد أن ذهب مغاضبا، فالله ضيق عليه، ضيق عليه وعاتبه بذلك الحدث العظيم الذي حدث له. لماذا؟ قال إن يونس لم يأتي ولم يبلي أبلاه موسى عليه السلام، فرق بذلك موسى عليه السلام من أولي العزم، من أولي العزم من الرسل، فغفر الله تعالى له ذلك، والله تعالى أعلم. طبعا إذا لم يكن هناك سؤال فإذن لنا بانصراف، حفظكم الله تعالى ووفقنا وإياكم. أخ يسأل يقول أخ مقيم هنا بفرنسا، السائل لعله في فرنسا، من كان يقصد هنا فأذكره هنا في الجزائر. أخ مقيم هنا بفرنسا ولما يهاتف أباه يطلب منه أن يبعث له شفرات حلاقة نوعية جيدة لحلق وقمه، فهل يطيع أباه؟ فهل يطيع؟ لا، لا يطيع أباه، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلم أن يعفي عن بطنه عن لحيته، وقال ولا تعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قاعدة عامة نسير عليها، ذلك لا يجوز له أن يعينه على اقتناء هذه الموشات على الحماقة، هذا أمر معروف. حتى بيعها لا يحل في بيئة يغلب على أهلها حلق الذقن كما هو في بيئتنا اليوم، وإياكم إن شاء الله. والله تعالى أعلم. هذا يقول يعني إذا سب الرجل الله تعالى إذا أغلق عليه، إذا كان أغلق عليه كما تقول فيعذر، إذا أغلق عليه كما تقول، لو قلت له إنك سببت الله قال لك والله ما فعلت ذلك، بس هذا يعذر. لكن إنسان قال لا أذكر لكن غضبت، هذا لا، لا يعذر، لأن سبه لله تعالى يدل على أنه لم يعظم الله تعالى حق التعظيم، ولو كان حقا يحب الله تعالى لماذا لا يسب أباه وأمه حالة الغضب؟ كيف يسب ربه الذي يسب الله وهو يدرك ولو إدراكا يسيرا؟ فهذا لا يعذر. طبعا نحن ليسنا نحكم على الناس بكذا، لكن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر ذنبه ويعزم على عدم الرجوع في ذلك ويعظم الله، لأن ما ظهر ما فيك ظهر على فيك. طبعا لذلك الإنسان إذا قلت له لقد سببت كذا قلت لا لا أذكر، فهذا خلاص قد عذر، قد عذر. طبعا إنما يقال له ما فيه ظهر على فيك إذا أدرك، إذا أدرك ذلك يذكر جيدا أنه فعله، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر إخوة الكرام، وإياكم جميعا. فيك بارك الله أخانا إسماعيل، جزاكم الله خيرا. هذا يقول بعض الشركات تقدم لعماله بمناسبة المولد طعاما كالدجاج، فهل لهم أخذه أن ليس لهم أخذه وإن أخذوه فيتصدقون به على الفقراء، لأنهم يعلمون أنه أعطي بمناسبة لم يشرع الله تعالى الاحتفال بها، لم يشرع الله تعالى الاحتفال بها. وفي الحقيقة لو كان المسلمون مدركين تمام الإدراك إلى ما يفعل لعلموا كما قال الإمام الفاكهاني رحمه الله أنهم يحتفلون بموته صلى الله عليه وسلم لا بمولده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يولد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، ويستحيل أن يعلم ذلك أولا، لأنه ما كان أي أحد يعلم أنه سيكون نبي إلا الله. كيف لهم أن يحفظوا تاريخ مولده وهو لم يخبر بذلك، وإنما ولد على قول أصحاب الفلك كما قال ابن حزم رحمه الله وابن الزبير بن بكار وغيرهم، ذكر أنه ولد على الصحيح في اليوم الثامن من ربيع الأول، في اليوم الثامن من ربيع الأول. ونحن ندرك جيدا أنه توفي صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 من شهر ربيع الأول. إذا فانظر أننا نحتفل بيوم وفاته، يحتفلون بيوم وفاته عليه الصلاة والسلام. أدرك نابليون بونابرت هذا فكان يشجع الناس، كما يذكر القليوبي رحمه الله تعالى في تاريخه أن نابليون بونابرت لما دخل مصر وجد الصوفية لا يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كما كانوا يفعلون، سأل فقال أصابهم فقرا في ذلك، فمولهم بمال كبير حتى كما يذكر القليوبي فأحدثوا في ذلك نيرانا تشبه الصواريخ وفرقعات، وخرج النساء والرجال واختلط وحدث ما يغضب الله تعالى. انظر هذا كلام القليوبي رحمه الله. احنا اليوم الآن نقول رسالة للمسلمين جميعا وهم يحتفلون خاصة بهذه الأمور التافهة التي يفعلونها، نقول على الأقل بونابرت أعطاه المال، هو الذي أعطى الناس المال يحتفلوا ويفرقعوا. حبالين للأسف الشديد المسلمون هم الذين يخرجون الأموال من جيوبهم وينفقونها فيما يغضب الله تعالى وفي غير منفعة. نسأل الله تعالى لنا والجميع المسلمين الهداية. أما هذه الهدايا التي تقدم فأنت تعلم أنها قدمت في مناسبة غير مشروعة، فلا تأخذها أيضا، فإن ضعفت وأخذتها فتصدق بها على غيرك، والله تعالى أعلم. وإياك شيخنا الفاضل يحيى بارك الله فيكم جميعا أخانا بارك الله فيك. هذا آخر سؤال، هو يقول أخ يصلح سيارات تولي شيخ الإيجار يؤذيني، ويتكلم عن جار تولي يصلح سيارات يؤذيني بصوت لأنه يعمل في ذلك، هل يجوز لي أن أشتكي به إلى الشرطة؟ يا أخي والله الشكوى إلى الشرطة في الحقيقة تكون فيما هو في دفع ضرر، أما هذا في الحقيقة يضرك من غير معصية الله تبارك وتعالى. تشتكي بجار يبيع المخدرات، تشتكي بجار يباشر المحرمات في بيته، تشتكي بجار يسب الله، ما سمعنا أهدا اشتكى بإنسان سب الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم مع أن القانون يعاقب على ذلك، إلا عجوزا أعرفها كانت قد اشتكت زوجها وقالت شيخ زوجي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت لها هو كافر ما فيش بحث، هو كافر فلا يحل لك أن تعاشريه وانظري كيف تفعلين. فرفعت به قضية في محكمة بينام والشكوى أنه يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء زوجها يطلب مني السماح، يعني يطلب الاعتذار ويعتذر ويعاهدني على أن لا يعود لذلك. فقلت له أعطيك فرصة وننظر، أسبوع فقط عاد إلى ذلك سبحان الله، بقي على حالته. ثم بتت المحكمة الطلاق وهي تبلغ 67 سنة. طبعا هذا شيء لا بد أن ينشر ويشهر به في الأمة، أن يشتكى بإنسان سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا اليوم الناس تستغرب ذلك؟ لأنه ما نسمع أنه تحدث، يمكن نحن أول من يحدث هذا. شاهدان وأقم عليه دعوة، سب الله سب الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي، حتى ولو لم يسمع له في المحكمة. المهم أننا فعلنا شيئا، إن شاء الله بد أن يفعل حتى يرفعه الله كما رفع النحاة الفاعل. الفاعل هو الذي يرفع، أما الذي لا يفعل فهذا أبدا لا يرفع بل يوضع. وأخونا إذا نصحه أن يتكلم مع الأخ العامل هذا، فإن النصيحة وجه إليه أن يأتي بأناس من أهل القبر، إمام الحي أو ناس كباب، ويحدثونه ويبينون له الحكم الشرعي. طبعا هذا إذا كان يعمل في وقت الناس فيه نيام، أما إذا كان يعمل في وقت له حقا يعمل ليس لك أن تمنعه. وقت مثلا بالليل ساعة 9 ليلا 10 يحدثونه، لا تؤذي جارك ولا بتلاوة القرآن كما قال السلف. فإن فعل ذلك فلعله يستنصح، يسأل الله تعالى أفضل من أن سل الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم. وصعب، لماذا صعب أنك تشتكي إلى الشرطة؟ لأن هذا سيؤذيك أنت أول شيء، الناس لا تفهم هذه الأشياء مباشرة. يقول لك انظر إليه كيف مع أنه ملتزم، وانظر ماذا فعل، وفي أشياء تضرك وتضر الدعوة إلى الله، فاصبر نسأل أن يعوضك خيرا. وهذا أما بعض الأسئلة لا أجيب عنها لأنها ربما تكون. هذا يقول هذا أخ سعد جزاكم الله خيرا، هذا من الشيوخ الذين تنصحون بهم من الجزائر؟ كل الشيوخ سلفيين، كل من تعرف أنه ينصر السنة يستدل بالكتاب والسنة والسلف الصالح، لا يتبع الفقهاء متعصبة المذاهب في الفقه، لا يتبع علماء الكلام الأشاعرة ما تظهر في العقيدة، لا يتبع أهل التحزبات والسياسة في الدعوة إلى الله، ولا يتبع الصوفية في التزكية النفس، فاعلم أنه إن شاء الله سلفي يدعو إلى الخير، والله يوفق الجميع من أحبه ورضاه. وما تسمع من كلام بعض الدعاء في بعض، فاعلم أن هذا من حظ الشيطان. أبدا الشيطان إلا أن يقع العداوة والبغضاء بين الناس، وكلهم إخوة لله الحمد، كلهم على خير، لكن هذا حظ الشيطان من الإنسان. الإنسان يصبر، لا يلتفت إلى كلام بعضهم في بعض، هذا هو حقه، حظ الشيطان. ابن عباس يقول إن العلماء وما أدراك من العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها، أشد تغايرا من التيوس في زروبها. يعلق الإمام الذهبي فيقول صدق رضي الله عنه، فإنه لم يسلم من هذا إلا الأنبياء. سطر على هذا الكلام واجعله إن شاء الله شعارا لك وبثارا، نسأل الله تعالى من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم جميعا وخاصة شيخنا الفاضل شيخ يحيى جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.